بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 88، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Allherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung und Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh Al-Albani rahimahullah über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Anfang, vom Takbir bis zum Ende, At-Taslim, so als ob du ihn sehen würdest. Angekommen sind wir bi'idhnillah im Vortrag Nummer 88 und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwata al-iman wa al-islam ha'a siyagh al-salah ala al-Nabi alayhi salatu wa azka al-taslim fi al-tashahud. Siyagh al-salah ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-tashahud وفوائد مستخرجة منها. ذكرنا في اللقاء الماضي فوائد ثلاثة، وفي هذا اللقاء أو ثلاث فوائد في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع الفائدة الرابعة يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة. إنه ذكر الشيخ أكثر من صيغة للصلاة على النبي، ذكر حوالي 7 صيغ، فبيقول أكمل الصيغ الصيغة الأولى والرابعة. الأولى والتي قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الأولى، وهي من أكمل الصيغ التي علمها النبي أصحابه عندما أتوا إليه فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك عندما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عفوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة سألوا النبي قال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، أي صيغة السلام المعلومة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى دي الصيغة الأولى. قال كمان الصيغة الرابعة الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالشيخ يرى أن هذه أكمل الصيغ الواردة في صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك يقول واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي رحمه الله تعالى في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية. يعني لو أقسم إنسان أنه سيصلي على النبي بأفضل كيفية خلاص، أو أفضل صلاة، عشان يبر بهذا القسم لازم يجيب صيغة من هذه الصيغ، لازم يجيب صيغة من هذه الصيغ. وده دليل على أن الكثير من الصيغ التي يجتهد فيها بعض الناس ويؤلفون صيغة للصلاة على النبي أنها يعني بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. تجد بعض الناس قد يعني يؤلف لك صيغة في الصلاة على النبي وربما تكون فيها كلام شركي، كمن يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، هذا شرك، لأنه جعل صفات الرب للنبي عليه الصلاة والتسليم خلاص. والبعض يقول لك دي صيغة مجربة ومش مجربة وفيها مش عارف دواء، هذا كلام باطل خلاص. لماذا؟ لأن الله تعالى بنص الكتاب يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، واضح؟ فكيف يشفي الأبدان الآن وكيف يشفي القلوب الآن؟ إذا كان المقصود الإيمان به واتباع منهجه شفاء لمفزور، نعم، لأن القرآن والسنة. إنما عندما يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فهذا من الشرك. فينبغي أن نحرص على الوارد عن نبينا عليه الصلاة والتسليم. فقال الإمام النووي لو أنه حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية. ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم يا قولهم كذا، انتهى. إن عايز يقول الشيخ إن لا يجوز أن تأتي بصيغة غير هذه الصيغ في الصلاة. طب لو خارج الصلاة يعني هل ممكن نصلي على النبي بصيغ أخرى خارج الصلاة؟ إن كانت الصيغة خارج الصلاة من الصلاة عليه بشرط ألا يكون هناك مخالفة فلا بأس، كما ورد وذكرنا لكم ذلك عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عندما صنف كتاب الرسالة، فقد ضمن المقدمة صيغة للصلاة على النبي قال فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وده اجتهاد، واجتهاد مبني على دليل. يعني الشافعي لم يأتي بصيغة من عندياته بلا اجتهاد، لا، وفقا للنصوص. طيب فين النص اللي استند عليه الإمام رحمه الله؟ في حديث النبي وفي الصحيح، عندما ترك إحدى زوجاته فذهب لصلاة الفجر، فلما عاد وجدها ما زالت تجلس تذكر الله عز وجل، فقال: أما زلت جالسة؟ لقد قلت عليكم كلمات أو أربع كلمات أفضل مما جلست تقولين. فعلمها أنه قال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شوف كلمة كررها بس عدد خلقه. فالشافعي أخذ من هنا عدد خلقه، النبي بيذكر ربنا عدد إيه؟ خلقه. فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يعني يشمل الخلق جميعا، لأن الخلق فيهم الذاكر وفيهم الغافل. طبعا الكون كله ذاكر، الجمادات والحيوانات وجميع الكائنات كله يذكر الله عز وجل، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الكون كله مسبح ذاكر لله. عندي بعد كده المكلفون ينقسمون إلى قسمين: الإنس والجن. ولا شك أن في المكلفين الذاكر والغافل، خلاص. فهو جمع الثقلين بهذه الصيغة، ولذلك تواترت بعد موته الرؤى له رضي الله عنه وأرضاه. وكان من ضمن الرؤى التي تواترت أنهم رأوا أحد الوراقين والكتب اللي كان بيكتب العلم عنه، رآه في المنام في حلة وفي نعيم، فسأله: يا إمام، كيف لقيت ربك؟ قال: غفر لي. قال له: هل بكتاب الأم، يعني كتاب الفقه اللي هو صنفه؟ قال: لا. قال: هل بصلاتك وصيامك؟ قال: لا. قال: فبماذا؟ قال: بكلمة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة، عندما أردت أن أصلي على النبي قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. فالشاهد هنا أن خارج الصلاة ممكن تصلي على النبي بصيغة، بشرط ألا يكون فيها ما يخالف، بشرط ألا يكون فيها ما يخالف فلا بأس. أما داخل الصلاة فلا، داخل الصلاة تلزم ما ورد عن النبي، إن علمهم هذا: قولوا. إذا لابد أن نتمسك بما ورد عنه في صلاتنا، لأنه قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الفائدة الرابعة، إن أكمل الصيغ الصيغة الأولى والرابعة من الصيغ التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit dem Gebet bzw. der Salat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir hatten damals die letzten Male die Arten genannt, die es gibt. Und wir haben das letzte Mal angefangen über die Nutzen von der Salat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben die ersten drei Nutzen erläutert und erklärt. Und heute fangen wir mit dem vierten Nutzen. Der Autor rahimahullah sagt: Man sollte wissen, dass der erste und der vierte oder die vierte Art und Weise des Salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam diejenigen sind, die der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten gelehrt hat, als sie ihn nach der Art und Weise des Gebets auf ihn befragt hatten. Als Allah azza wa jalla die Ayah herabgesandt hat, wo er seine Gläubigen befohlen hat, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salat zu machen, und die Gefährten den Propheten fragten: O Prophet, wie sollen wir das machen? Hat er ihnen diese Nummer 1 und Nummer 4 beigebracht, die wir das letzte Mal gelernt haben. Und deswegen sagt man, wenn man eine komplette Art und Weise, wenn man quasi sein Iman oder das vervollständigte Art und Weise sagen will, dann sollte man die 1 und die 4 aufsagen. Daher wird dies als Beweis dafür genommen, dass diese Ausführungen, also die erste und vierte, die beste Weise, das Bittgebet auf ihn zu machen. Weil er für sie und sich selbst nichts als das Beste und Edelste ausgewählt hätte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat quasi oder wählt für seine Gefährten und für sich immer das Beste aus. Und weil er seinen Gefährten wirklich nur diese erste Ausführung und vierte Ausführung beigebracht hat, gehen wir davon aus, dass die beiden die besten von all den anderen, die wir erzählt haben, man sagen sollte. Wie schon erwähnt, stimmte Imam an-Nawawi rahimahullah zu, dass wenn ein Mann einen Eid schwöre, um die bestmöglichen Salat auf den gesamten Sallallahu alaihi wasallam zu sprechen, er dies nur auf eine dieser beiden Weisen erfüllen kann. Damit wir da sagen, wenn jemand schwören wollte oder schwören sollte, sagen, ich werde das beste Salat auf den Propheten machen, dann würde er das nur erreichen, wenn er diese beiden Ausführungen machen würde. As-Subhi hat eine andere Begründung ausgeführt. Wer mit einer dieser Ausführungen Salat macht, hat mit Überzeugung Salat auf den gesamten Sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und wer es mit anderen Worten macht, für den ist es zweifelhaft, ob er die Bittgebete wie befohlen verrichtet hat oder nicht. Also wie gesagt, im Gebet können wir nur diese Arten aufsagen oder dürfen wir diese Arten aufsagen, die für den Propheten oder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Überlieferungen uns übergeben worden sind. Eine andere Art und Weise dürfen wir nicht im Gebet sagen, außer wenn wir außerhalb des Gebets sind, wie Ash-Shafi'i rahimahullah es getan hat, als er gesagt hat, Allahumma salli ala Muhammad, also O Allah, lobpreise Muhammad, genauso oft wie die ihn gedenken und so oft wie die anderen, die ihn vergessen haben. Und natürlich, diese Aussage von Ash-Shafi'i rahimahullah ist nicht einfach so von seinem Geist einfach gesagt worden, sondern er hat sich sehr viel Mühe gegeben und er hat auch die Beweise genommen, die ihn zustande gekommen sind. Nämlich, er hat die Überlieferung genommen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages beten ging, zum Fajr-Gebet. Er hat seine Frau gelassen zu Hause, wie sie Allah azza wa jalla gedacht hat. Als er zurückkam, hat er sie immer noch davor gefunden, wie sie Allah azza wa jalla gedacht hat. Er sagte, oh, bist du immer noch da und gedenkst Allah? Sie sagte, ja, ich wollte nur ein paar Worte sagen. Er sagte, ich bringe dir ein paar Worte bei. Wenn du sie sagen würdest, wäre sie besser als alles andere, was du gemacht hast. Und nämlich, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi. Also, gepriesen sei Allah und Lob sei mit ihm gemäß der Anzahl seiner Geschöpfe und seines Wohlgefallens. Also, er hat quasi die Anzahl des Preisens, des Lobpreisens genommen, so viel wie seine Geschöpfe, die er erschaffen hat, seien es die Dschins oder die Engel. Und das hat er genommen und wie gesagt, diese Art und Weise des Salat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und dies ist so, die Gefährten, sie fragten, wie sollen wir Bittgebete auf dich machen? Und er sallallahu alaihi wasallam antwortete, spricht, darauf erklärte er ihnen, ihr Salat auf ihn entsprechend, ihren Aussagen so und so, dies wurde auch so überliefert oder erwähnt.
Na. الفائدة الخامسة يقول المصنف رحمه الله واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذا يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك بدعة في الدين وإنما السنة أن يقول هذا طارة وهذا طارة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث له في التكبير في العيدين في مجموع الفتاوى ودي مسألة مهمة من المعلوم أن كثير من الأذكار ورد فيها التنوع فمثلا أذكار دبر الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا في قضية الذكر من ذلك أن تسبح عشرا وأن تحمد الله عشرا وأن تكبر عشرا هذه صيغة وردت عن النبي في أذكار ما بعد الصلاة كذلك صيغة أخرى أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 ودي صيغة ثانية صيغة ثالثة أن تسبح 33 أن تحمد 33 أن تكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله فهذا اسمه اختلاف التنوع يعني ورد في الصيغ دي ثلاث أو ثلاثة أنواع من الأذكار. فهل يجوز لنا إن إحنا نجمع بينهم؟ نقول لك بدع. يعني نجمع بينهم؟ واحد يجي يقول لك مثلا أنا هسبح 10 خلاص، وأحمد 25، وأكبر 33، تفهم؟ يعني خد من كل نوع إيه واحدة. هذه بدعة منكرة، لا يجوز. إنما افعل هذه مرة وافعل هذه مرة وافعل هذه مرة بتمامها. يعني مثلا صليت الظهر، أي بعد ما أسلم وأقول أستغفر الله ثلاثا، أو بعد كده اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، هاجي أسبح أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عد 10 مرات، الحمد لله الحمد لله، عد 10 مرات، الله أكبر الله، عد 10 مرات، خلاص كده دي مرة. خلاص أجي في صلاة العصر أعملهم 25 25 25، خلاص صلاة المغرب 33 33 33. لكن ما ينفعش إيه أخذ من كل صيغة جزء وأعمل خليط، ما ينفعش، هذه بدعة منكرة. كذلك في صيغ الصلاة على النبي ما ينفعش، ورد عندنا 7 صيغ، تروح أنت مؤلف صيغة من 7، نقول لك ما ينفعش، دي صلاة. يبقى إما تأتي بدي مرة ودي مرة ودي مرة ودي مرة، أو تلزم واحدة. لبعض الناس حفظهم ضيق، ما يتمكن من حفظ جميع الصيغ، فبيحفظ صيغة واحدة خلاص، ائتي بها وخلاص ولا حرج. لكن ما ينفعش إيه التلفيق، إنك تجمع ده مع ده، هذه بدعة منكرة في الصلاة. طيب خارج الصلاة بالنسبة للأدعية، مثلا ورد نقصنا بأدعية كثيرة جدا، ينفع؟ ينفع تجمع الأدعية في دعاء واحد لا بأس، تدعي في سجودك أو تدعي في القنوت، فتجمع الأدعية الوردة عن النبي وتدعو بها جميعا لا بأس. إنما فيما هو متعلق بأذكار الصلاة بالتشهد بصيغة الصلاة على النبي ما ينفعش التلفيق فيه، لابد أن تأتي بكل صيغة على حدة وتنوع. ودي مسألة مهمة، إن البعض أحيانا يخلط الأمور ويبدأ يعني يجمع في الأذكار في داخل الصلاة، يجيب ده مع ده مع ده ويألف صيغة معنون. لا، ليه؟ لأن الصلاة مأمورين فيها بالاتباع، وصلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الأذكار المقيدة بعدد معين تلتزم بها ولا تخالف. نعم،
لكن جمع الأدعية في سجود أو في القنوت مسموح؟
الدعاء ماشي بالأدعية وكلام ده، ادعي براحتك، إلا اللي ورد في عدد معين تتقيد العدد.
Kommen wir nun zum fünften Nutzen und Vorteil dieser Salah. Der Autor Rahimahullah sagt, man sollte wissen, dass es nicht gültig ist, alle diese Ausführungen zu einer zusammenzufassen. Und dasselbe gilt für die verschiedenen Tashahuds, die zuvor beschrieben wurden. Dies wäre wirklich bid'ah in der Religion. Sunnah ist es, verschiedene zu verschiedenen Zeiten zu sagen, wie Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah in seiner Diskussion über die Takbir der 2 Eid erklärt hat. Es heißt, wie wir wissen, in der Sunnah gibt es eine Art Anwendung der verschiedenen Arten und Weisen, wie zum Beispiel das Bittgebet nach dem Gebet. Es gibt mehrere Arten. Zunächst einmal kann man das Gedenken einmal jeweils 10-mal machen oder jeweils 25-mal oder jeweils 33-mal. Man darf in einem Gebet eins dieser Varianten anwenden. Das heißt, nach dem Gebet kann ich 10-mal jeweils sagen. Aber nicht in einem Gebet einmal 10-mal, also Subhanallah, Subhanallah 10-mal, Alhamdulillah 25-mal und Allahu Akbar 33-mal. Das wäre eine Mischung aus den Arten und Weisen in einem einzigen Gebet. Das meint der Autor hier mit dem Zusammenfassen. Das ist nicht erlaubt, aber man sollte die verschiedenen Arten und Weisen jeweils komplett anwenden. Das ist nämlich sogar Sunnah. Oder die 7 Arten, die wir hier in diesem Buch gelernt haben, über die Salat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir dürfen, wie gesagt, mehrere dieser Arten anwenden in einem Gebet, aber wir dürfen nicht mehrere Arten in einem Gebet vermischen. Das dürfen wir nicht machen. Man darf diese Mischung nur außerhalb des Gebets machen, wenn man normal Dua macht, also Bittgebet macht, oder Dua im Sujud, je nachdem, oder Qunut. Also normale Dua kann man das machen, aber im Gebet, wenn es eine gewisse Anzahl gibt, vorgeschrieben worden ist, darf man dies nicht unternehmen. Ja.
Al-Fa'idatu al-Sadisa. Qala al-Musannif rahimahullah, qala al-Allamatu Siddiq Hasan Khan رحمه الله في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، بعد أن ساق حديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والتسليم والإكثار منها، قال: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث. طبعا المحدث أو المشتغل بالسنة كلما ذكر حديث النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر الناس صلاة على النبي هم أهل السنة، أهل الحديث، المنشغلين بالأحاديث والآثار، فهم أكثر الناس صلاة على رسول الله، علشان كده هم أكثر الناس إزالة للهموم وتفريج للقلوب، كما بينا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أتى النبي فقال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وطبعا معنى أجعل لك صلاتي كلها أي الوقت اللي أنا أحدده للدعاء. كل إنسان بيكون عنده وقت من يومه للدعاء، يعني مثلا هنقول في اليوم بيدعو لمدة ساعة مثلا، خلاص. طبعا كثير منا ربما لا ينشغل بهذه الأمور يعني، وأنا كمان هعمل وقت مخصص للدعاء طبعا، ولا أنت استغنيت عن الله؟ هذه المشكلة، يعني لابد أن تجعل لك من يومك وليلتك وقتا للدعاء، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والنبي قال: الدعاء هو العبادة. إنما المشهور على ألسنة الناس الدعاء مخ العبادة، هذا لا يصح. بعض الأعوام يقول لك النبي قال: الدعاء مخ العبادة، هذا لا يصح، لم يثبت عن رسول الله. إنما الثابت عن النبي: الدعاء هو العبادة. خلاص كده. هتقول لي: وإيه الفرق؟ الفرق فيما صح عن النبي، الدعاء مخ العبادة هو، لكن النبي ما قالش الدعاء مخ العبادة، هو ده الفرق بس. النبي قال إيش؟ الدعاء هو العبادة. فما تجيبش أنت كلمة من عندياتك تقول النبي قال، يبقى كذبت على النبي. خلاص. بعض الناس يقول لك: أذكر أحدهم في مدينة من المدن هنا في ألمانيا، فكان عندي خطبة عندهم، وبعدين راجل مسن كده كبير بعد الجمعة قال لي: يا عم الشيخ تفضل. قال لي: مش النبي قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ قلت له: لا، النبي ما قالش الكلام ده، هذا لا يثبت عن النبي. فمعايا أخ له ضعيف، قال له: ربنا يقويه ما دام ضعيف. قلت له: لا، ده مش ده منكر، ده باطل، ده موضوع، فاهم؟ فبعض الناس أحيانا بيتهاون في هذا الباب، نقول له: لا، اوعى تقول قال النبي والنبي ما قالش، لأن النبي يقول: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بننتظر رمضان هتشوف بقى اللي يجي لك بقى الأحاديث الباطلة، يقول لك: وقال النبي: من بشر الناس برمضان غفر له ذنبه ودخل الجنة. موضوع وكذب ولم يثبت عن نبينا. والناس تعمل شير وتشارك وتبعت في الرسائل، ها، مصيبة كبيرة جدا. خلاص. فانتبهوا لهذا، ما تنشر شيئا فيه قال رسول الله إلا بعد أن تتثبت أن هذا قاله النبي، وإلا تقع في جملة الكاذبين على النبي. ما تقوليش أنا ما أعرفش، بتشير ليه ما دام ما تعرفش؟ بتعمل مشاركة ليه ما دام ما تعرفش؟ لا تشارك شيئا لا تعرفه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ينفعش، أنت كاذب على النبي. وانتشار الأحاديث الباطلة هيجي وقت من الأوقات يهدم السنة، وده اللي بيرجوه الروافض، ومعظم تلك النصوص عن طريقهم. يقول لك نبدأ نبعت طبعا تنتشر هذه الأباطيل والأكاذيب، بعد كده ينشأ جيل لا يعرف إلا الأحاديث دي، هيجي يبحث عنها يجدها فين؟ في كتاب مش عارف بحر الأنوار، مش عارف في كتاب مين للشيعة بس، يبقى هو ده الدين، فيتركوا السنة. وده مخطط من ضمن المخططات، وإحنا معظمنا بنشارك فيه إننا نقعد نشارك الأحاديث دي ونبعتها رسائل، وده أخطر شيء على السنة. فاحذر أن ترسل رسالة فيها قال رسول الله والنبي لم يقل، تبقى مصيبتك مصيبة، لأن النبي يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا ننتبه لهذه القضية الهامة. فنعود فنقول إذا النبي قال الدعاء هو العبادة، ولم يقل الدعاء مخ العبادة. هيجي لك برضو اللي يقول لك شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، موضوع وكذب، موضوع وكذب وباطل، بدليل في الصحيح النبي قال وإن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. يبقى العتق من النار مش في آخر الشهر، ده في كل ليلة من رمضان، من مع أول ليلة له عتقاء من النار. أدي واحد، يبقى ده بيكذب ده. اتنين، هل الرحمة في أوله فقط؟ مفيش رحمة في وسط رمضان؟ مفيش رحمة في آخر رمضان؟ هذا كذب. خلاص كده؟ وهل المغفرة في الثلث الثاني فقط؟ مفيش مغفرة في أول رمضان؟ مصيبة والله، مصيبة والله، صح؟ مصيبة كبيرة جدا. فهذا حديث باطل، موضوع مكذوب على النبي. يقول لك قال النبي صوموا تصحوا، والله لم يقل النبي هذا ولم يثبت هذا عن النبي. وإن كان فعلا الصيام فيه فوائد صحية، لكن النبي ما قالش ده، ما قالش صوموا إيه تصحوا. خلاص كده، ودي قضية لازم ننتبه لها. الله يبارك لكم، مش أي حديث يقول تروح معتقد تروح بعت، نقول لك لا، لابد أن تتثبت من صحته أولا، هل النبي قال أم لا. أنت بتقول قال رسول الله، طب النبي ما قالش. ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك ألا تعلم أن أقوال النبي وحي من الله؟ طب أنت جبت منين ده؟ خلاص، أصل أنا ما كنتش أعرف. ما تسأل، تسأله هل الذكر، ما تعرفش ما تنشرش ولا تشارك، أدام ما عرفش صح؟ انشر عن نفسك بس، لكن عن النبي لا تقولش قال رسول الله وأنت ما تعرفش. خلاص، اوعى تنشر شيء ما تعرفوش الا ما تتثبت منه وتتاكد ان النبي قال او النبي حكم بكذا وهكذا. اذا النبي قال الدعاء هو العباده، مش مخ العباده، ما في مخ العباده، الدعاء هو العباده. خلاص كده، فاذا ينبغي عليك ان تجعل لنفسك وقتا تدعو فيه ربك عز وجل وترجوه. فابي بن كعب لما بيقول لسيدنا النبي انا كم أجعل لك مثلاً الوقت اللي أنا محدده للدعاء ده، فبدأ يقول له ما شئت، فحتى وصل إلى أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت اللي أنا بدأ فيه لنفسي هجعله صلاة عليك. النبي قال له إيه؟ إذن تكفى همك. والهم بينقسم قسمين، إما هموم دنيا وإما هموم آخرة. قال لك تكفى همك، يعني جميع الهموم. عرفت اللي بنقول دايماً أهل الحديث أعلى الناس منزلة أولا وأقصر الناس بركة في العمر وبركة في الحياة الدنيا ونجاة يوم القيامة. ليه؟ لأنهم أقصر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي قضية مهمة. قال فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف، أي علم الحديث، التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث. يعني مثلا الجامع الصحيح الإمام بخاري في حوالي 7000 وزيادة، تخيل الإمام البخاري كلما أراد أن يكتب حديثا في هذا الكتاب الجامع كان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدونه رحمه الله، وطبعا يصلي على النبي وهو بيكتب الحديث. تخيل بقى وكيف فين بدأ كتابته؟ فين؟ في الحرم النبوي، في الحرم المكي، مع كل حديث يتوضأ ويصلي ركعتين بعد بحث مضني وتحقيق شاق في علم الرجال والعلل رضي الله عنهم أجمعين. خلاص، فأدي كتاب واحد الجامع في أكثر من 7000 حديث. تخيل بقى كده هو بيقرر كل حديث بيصلي على النبي. إذا كان بيصلي على النبي إزاي؟ وكمان لما يقعد بقى يشرح الكتاب ده، ما شرح الكتاب ده كتابه ده يعني أخذوا عنه طلاب العلم كثر وشرحوا أكثر من مرة. خلاص كده، شوف قد إيه صلى على النبي وهو بيبحث في العلل والرجال وفي كذا وكذا ونسبتهم للرواية ويوصل بهم للنبي. الله أكبر، كم مرة صلى على النبي. لذلك رفع الله له علما إلى قيام الساعة. البخاري خلاص جبل من جبال الحفظ بقى. هيجي بقى أهل الفساد والإفساد يطعنوا، نقول لهم مساكين، إلى مزبلة التاريخ ويظل البخاري بخاريا جبل شامخ رحمه الله. زي ما أقول لك كثيرا، اللي بيطعنوا دول شوف من هم عشان تعرف هل يؤخذ عنهم أم لا. زي عجبني أحد الدعاة لما امرأة من الصحفيين في مصر، طبعا هي من أهل التبرج والدعوة لهدم الإسلام، فبتنكر الحجاب وعمالة تحارب بقى وعاملة معركة جامدة، فعمل لها مشاركة كده في البرنامج الاتصال، بيتصلوا بيه بيسألوا يعني، فراح لها: يا أستاذة فلانة، وإحنا دائما لا نحب ذكر أسماء هؤلاء، يا أستاذة فلانة ريحي نفسك، ما فيش حد من المسلمين هياخد الدين من عندك، يعني ارتاحي قولي اللي انت عايزة تقوليه. يعني حقيقة يعني جاب من الآخر، مين اللي هياخد الدين من فلانة دي؟ ما فيش حد. خلاص لما يجي رقاصة تتكلم لك عن الإسلام ما تتكلم براحتها، في الآخر اسمها إيه؟ راقصة، ملهاش علاقة بالدين. اما يجي مخرج سينمائي يتكلم عن الإسلام في الآخر بتاع فسق، ما يتخدش منه دين. اما يجي إعلامي مفسد يتكلم عن الدين ويهدم في الإسلام، ما يتكلم، ما حدش هياخد منه الدين. الدين هياخدوه منين؟ من العلماء، فهم يتكلمون ويهدمون، ولكن دين الله عز وجل محفوظ وله رجاله قيدهم الله لحفظه وبلاغه وبيانه. فحتى العوام يتخبطوا ويروحوا يرجعوا في الآخر برضه يروحوا يسألوا الشيخ. صح؟ الناس تبص تقول لك خليهم يتفرجوا براحتهم، وفي الآخر تيجي يقول لك والله عم الشيخ بيقولوا كذا كذا في التلفزيون. أنت إيه رأيك؟ ما هو مش مقتنع، ما هو عايز يقول لك يعني الجماعة دول عمالين يخبطوا كده ها؟ سبحان الله. زي ما أختي كتبت كده جملة بتقول: يا أخت، اللبس اللي ما ينفعش تقفي بيه في الصلاة أمام ربنا ما ينفعش تخرج بيه للشارع. اللي ماشية بالاستريتش دي ينفع تصلي بالاستريتش؟ ما ينفعش. اللي ماشية بقط دي وعايزة تصلي بتصلي، بس بتقول لك الصلاة شيء واللبس شيء، هم عندهم كده، هم عندهم كده يعني قماش. تبقى ماشية برة بعريان نقول لها ينفع؟ طبعا انت بتصلي، هتصلي كده؟ ينفع تصلي كده؟ ما ينفعش تصلي كده. طب ما ينفعش تقفي قدام ربنا كده، ينفع تخرجي برة للناس كده؟ ما ينفعش. فسبحان الله، يعني الناس البسطاء فاهمين القضايا السهلة البسيطة دي، تجدها حتى متبرجة تيجي الصلاة تلبس الإزدال. الله، طب لبست الإزدال ليه في الصلاة؟ ها، ليه لبست الإزدال؟ عشان صلاة، عشان تقف بين إيدين ربنا. طب ما الذي أمرك بهذا والذي فرض عليك الحجاب؟ خلاص كده. فالمهم يصلون ويجلون، ولكن دين الله عز وجل منصور، لأنه القائل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المهم، يبقى أهل الحديث أكثر الناس إيه؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى إن أخصرها حجما، يعني الكتب المختصرة في كتب الحديث، حجما كتاب الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله، فيه 10,000 حديث، ده مختصر يعني بس كده. طبعا لو نقول يا إخوة الأرقام، بننتبه لحاجة مهمة عشان المشغبون منهم يجي يقول لك أبو هريرة روى في المسند بتاعه في كتب الحديث حوالي 5,370 حاجة و70 حديث، خلي بالك أوي. يقول لك مع إن أبو هريرة التقى بالنبي بعد خيبر، خيبر كانت العام السابع من الهجرة، النبي مات في العام العاشر، من 3 سنين أو 4 سنين إلا أبو هريرة كان ملازم للنبي. يقول لك هنقول مثلا في 3 سنين، السنة فيها كم يوم؟ 365، خليها كبيسة 365 يوم، ماشي كده؟ طيب لو قلنا على 3 سنين مش هنكمل 1500، صح؟ 1500 يوم تقريبا. طيب في 1500 يوم أبو هريرة يروي 5,300 وحاجة، ليه؟ النبي كان قاعد بس لأبو هريرة كده يقعد له في، يقول له أحاديث مثلا، النبي قاعد يقول له أحاديث، فهو يلعب بعقول الناس بدي، أنت فاهم؟ تيجي أنت تفكر صح، هنقول مثلا خد في اليوم حديث عن النبي مثلا، خلاص يوم قعد خد حديث عن النبي، لو حسبناه على 3 سنين مش هيكمل 1500 حديث، صح؟ جاب منين بقى المسند ده 5,000؟ وصلت دي؟ هو يقول لك كده. طبعا انت تقعد تفكر يا اولاد دي صح، امال ده جابهم منين؟ ده صحيح ابو هريره. نقول لك المسكين لانه جاهل بعلم الحديث، فما يعرفش حاجه اسمها ان الحديث المتكرر في الروايه الواحده يسمى حديثا. يعني ايه؟ يعني الروايه دي مثلا اللي رواها ابو هريره عن النبي وردت من 200 طريق عن صحابه اخرين نفس الروايه، خلاص كده؟ فبيتسمى ايه؟ 200 حديث، مش حديث واحد. يتسمى ايه؟ 200 حديث، مش حديث نفس المات. مثلا من حسن اسلام المرء تركه لا ما لا يعنيه، نفس المتن ده ورد مثلا رواه عن النبي مثلا قول 10 صحابه، اخذ عنهم عن كل صحابي 10، خلاص كده من التابعين اللي هم نقلوا الاحاديث. يبقى نقول الحديث ده 10 في 10 بكام؟ له 100 راوي مثلا، يسمى 100 حديث عند المحدثين. يسمى ايه؟ 100 حديث، مش حديث واحد. ليه؟ لان الحديث على حسب الروايه، السند، كل روايه ليها رجال، عن فلان عن فلان عن فلان، عن ابي هريره عن ابي هريره، خد عنه غيره غير فلان ده يسمى حديثا اخر بنفس المات. عشان كده لا تتعجب عندما، لان احدهم اذكر مره ذكرت له روايه عن البخاري، وكان من الإخوة دول بيسمعوا للعلمانيين ولا، فنظر لي كده بعد الدرس وقال لي ازاي يعني لاقي حاجة؟ ايه الرواية؟ ان احد طلاب البخاري سمع من يطعن في شيخه انه لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي، فراح ينقل الامر لشيخه، فقال يا ولدي انا احفظ في صفة صلاة النبي 10,000 حديثا، فكيف لا أحسن أصلي؟ يتخيل محدث يحفظ في صفة صلاة النبي كيف كان يصلي 10,000 حديث. فصاحبنا جاني قال لي 10,000 حديث، قلت له 10,000 حديث، هي السنة فيها كم حديث عشان تقول لي في صفة الصلاة بس 10,000 حديث؟ قلت له ما مشكلتك إنك جاهل، نعمل لك إيه؟ ما أنت لو تعرف يعني 10,000 حديث عند المحدثين ما كنتش قلت ما قلت. طول حبيبي الله يرضى عليك، الحديث بيسمى برواياته، يعني ممكن المتن الواحد يعمل لنا 100 حديث أو 200 حديث على حسب تعدد الروايات. يعني لو قلنا 10,000 حديث اللي ذكرهم البخاري في صفحة، ممكن يصفصفوا على مثلا 200 حديث، 300 حديث، 500 حديث، مش 10,000 بالفهم اللي عندك أنت إن هم 10,000 مختلف، لأن عند المحدثين بيحسب الروايات، فالحديث الواحد قد يأتي من 100 رواية، اللي بنسميها، لان عندي في علم الحديث حاجه اسمها السند والمسند او السند والمتن، اللي بيسموه العلماء علم الحديث روايه ودرايه. روايه يعني سلسله الرجال، السند سلسلة الرجال، خلاص كده. لما أقول مثلا روى سيد عن حسام عن صلاح عن محمد عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي، هنقف هنا من أول سيد. السلسلة اسمها لا إيه؟ اسمها السند، اسمها الرواية. لما نقول قال النبي يبقى ده المتن، متن الحديث اهو، خلاص كده. يبقى أنا عندي السند سلسلة الرجال اللي هم الرواة، والمسند اللي هو كلام النبي، المتن اللي هو كلام النبي، خلاص. فنيجي للرواية، عندي 100 رواية لمتن واحد فاسمهم 100 حديث، مع ان المتن ايه؟ واحد فقط، خلاص كده، المتن واحد فقط. فلما البخاري يقول لك احفظوا في صفة 10,000 حديث، ايوة بفهم المحدثين مش بفهم اهل الجهل اللي مش فاهمين. زي سعيدنا لما قعد في البرنامج يقول لك ما عندكم في كتاب اسد الغابة، اسد الغابة، فالشيخ اللي قعد معايا ضحك يعني، قال له ولا ما اسموش اسد الغابة، اسمه اسد الغابة. فمش عارف يقرأ عنوان الكتاب، وده بيتكلم في الدين بالله عليك، اللي هو اسمه ابو حملات ده بتاعنا في مصر، ده نقول اسمه عشان ده مفسد، ابراهيم عيسى ده اعلامي مفسد لا هم له الا هدم السنه. طبعا هو يقال ان هو متشيع متستر، خلاص. يقول لك في كتاب اسد الغابه، اسد يا عم مش عارف عنوان الكتاب. زي صاحبنا تنقل لك ده هم بيقراوا صحيح البخاري غلط، ده مش عارفين، ده مش مسموش صحيح البخاري. امال اسمه ايه يا عم الحاج انت بقى ابو عمه اللي هو في استراليا ده؟ قال لك ده مسموش محمد ابن اسماعيل البخاري، ده اسمه جمعه. يعني جمعه منين يا عم الحاج؟ قال اقراوا كده حتى على الجلد، اسمه جمعه محمد ابن اسماعيل، اسمه ايه؟ جمعه. فالمذيع قال له سؤال له اقرا عنه، طبعا هو مقطوع جمعه محمد ابن اسماعيل البخاري، يعني جمع الكتاب ده وصنفه. ادي المصيبه، مش عارف يقرا الكلام. فكرني بصاحبنا اللي قلت لكم عليه زمان، كان قاعد بجواري كده ومسك جريده بيقرا فيها وعمال يسأسأ، لا يعني حاجه مش بيقرا حاجه غلط. فقلت له في ايه؟ قال لي مكتوب الطفل المعجزه سيد مرهم. قلت له ورني كده، قرات لا بيقول لك الطفل المعجزه سيدمرهم مش سيد مرهم، سيدمرهم. مش عارف يقرا، ما اسموش ايه بقى سيد مرهم، اسمه ايه؟ سيدمرهم. اه صاحبنا يقول لك اسمه جمعه. يا عم الحاج الله يكرمك، روح كل عيش في مكان تاني بقى، وده انت جاي تتكلم عن الدين. فربنا بيفضح هؤلاء، يعني لا يحسن قراءه عنوان كتاب، وده بيتكلم عن البخاري. فمصيبه كبيره جدا. عشان كده بنقول لك ان لا بد من العلم حتى نعصم من الشبهات اللي بيثيرها امثال هؤلاء المفسدين في الارض. يبقى لما نقول مثلا الجامع الصحيح فيه 7,000 حديث، أيوة، لكن لو جينا نجمعهم هنجدهم مثلا إيه؟ حوالي 1,000 حديث أو 1,500 حديث. ليه؟ لأن الحديث عند المحدثين برواياته، ممكن المتن الواحد جاء مثلا من 20 طريق، يبقى اسمه 20 حديث، ما اسموش حديث واحد، اسمه 20 حديث. ليه؟ لأن كل رواية اسمها حديث، سلسلة الرجال دي، وهكذا. اوعى تتوه مني، ها؟
لا انا موجود،
انا ممكن الخرجات دي مالكش دعوه بيها، عشان ما تتوهش. فبيقول مثلا اخسر الكتب في الحديث، مختصر يعني، كتاب الجامع الصغير للسيوطي فيه 10,000 حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبويه، فهذه العصابه الناجيه. وانا قلت لك من قبل لغه العصابه تطلق على كل من اجتمع على الخير، ومن اجتمع على الشر اسمهم ايه؟ عصبه. احنا عكسنا الايات، نقول على جماعه الشر عصابه، خلاص كده. يقول لك عصابه بيشتغلوا في المخدرات، عاملين عصابه، زي في المخدرات وعصابه يا ابني، بالعصبه، خلاص كده. نقول لك لا، العصابه في اللغه العربيه تطلق على كل جماعه اجتمعت على الحق والخير. وذاك النبي في غزوه بدر قال يا اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد اليوم، أي أصحاب النبي. إنما إخوة يوسف لما اجتمعوا وتأمروا على أخيهم وأرادوا قتله قالوا ونحن عصبة. فالعصبة بتجتمع على الشر والعصابة بتجتمع على الخير، يعني أنتم عصابة خلاص اجتمعتم على العلم وطلب وذكر الله عز وجل. قال فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الله أكبر، أولى الناس بالنبي وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودونه خرط القتاد، يعني مستحيل توصل لرتبتهم إلا إن كنت منهم أو سرت على دربهم. فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة لدي أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين، إما تكون محدث وتشتغل بالسنة تكون متقن للعلم ده، يا إما تكون متطفل على المحدثين تزاحمهم بالركب وتشاركهم وتجلس في مجالسهم، لأن كل ما يقولوا قال رسول الله تقول أنت إيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شاركتهم الأجر. وإلا فلا تكن، طبعا الشيخ صديق حسن خان أخذ هذا من أقوال السلف الصالح، كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك، اللي هي المبتدع أو غير محب للسنن وغير محب للعلم فده الهالك. كن عالما أو متعلما أو محبا، محبا للعلم وأهله، ولا تكن الرابعة فتهلك. وده كلام ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. قلت ده كلام بقى الشيخ الألباني تعليقا على كلام الشيخ، قلت وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. شوف الكلام ده كلام الإمام أحمد بن حنبل. دين النبي محمد أخبار، يعني الدين آثار وأخبار أحاديث، قال النبي وقال النبي، نعم المطية للفتى آثار، المطية يعني الدابة والمركب اللي وصلك للمقصود، إيه هو الحديث، آثار يعني الحديث، لا ترغبن عن الحديث أي لا تبتعد عنه، لا ترغبن عن الحديث وأهله أي أهل العلم، فالرأي ليل، الجماعة اللي تركوا السنة وخدوا بالرأي هيجي لك رضو لك الفلك، دول ليل مظلم لأنهم خلفوا السنة وعادوا السنة وابتعدوا عن النبي محمد بن عبد الله ولجأوا للرأي، فالرأي ليل والحديث نهار، الحديث هو الضوء هو النور، فرؤية الهلال بالبصر ثبتت جاء رمضان، لم تثبت كملنا شعبا 30 يوما، ده هدي النبي ودي سنة النبي خلاص كده، ودي تجمع الأمة ما تفرقهاش، الفلك هو اللي إيش هو اللي إيش بيفرق.
نعم
انت نمت؟
لا ما نمتش.
فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. كيف تبتعد عن النور وهو الحديث الذي مثل الشمس بازغة، وتلجأ الظلام الحالك من آراء الناس والبدع والمحدثات؟ دي قضية خطيرة طبعا، ده من تواضع الشيخ الألباني، يقول لك وأرجو أن أكون منهم وهو منهم نحسبه كذلك، ونزكي على الله ورحمه الله رحمة واسعة. قال وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، والتشهد ذكرهم فذكرهم فذكرها إلى آخرها، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يبقى إذن يسن لك الدعاء بعد كل تشهد، سواء الأول أو الأخير، سواء الأول أو الأخير، إنما الاستعاذة من الأربع في الأخير فقط، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. دي فين؟ في التشهد الأخير. أما الدعاء وارد هنا وهنا، يعني وارد في التشهد الأول وكذلك في التشهد الأخير. بهذا القدر نكون قد فرغنا من ذكر بعض الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عقب صيغ الصلاة على النبي. إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نواصل مع المصنف رحمه الله.
Der sechste Nutzen vor dem Geschwister ist das Auto, Rahimahullah sagt. As-Siddiq Hassan Khan schreibt in seinem Buch Nuzul al-Abrar bil-Ilm al-Ma'thur min al-Adriya wal-Adkar, nachdem er viele Ahadith über die Vorzüglichkeit des wiederholten Salah auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgeführt hat. Er sagte, es gibt keinen Zweifel daran, dass die Führenden unter den Muslimen im Salah auf ihn, sallallahu alaihi wasallam, die Leute des Hadith und die Überlieferer der reinen Sunna sind. Weil es einer ihrer Pflichten, in ihrem edlen Fach zu lernen ist, Salah auf ihn vor jedem Hadith zu machen, und deshalb sind ihre Zungen immer bemüht, ihn zu erwähnen, möge Allah im Gnade und Frieden gewährt sein. Der sagt, dass die Überlieferung, die Überlieferer, die Gelehrten der Überlieferungen, wie Al-Bukhari rahimahullah oder andere Überlieferer, die jedes Mal, wenn sie eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagen, machen die Salat immer darauf. Und wenn ihr überlegt, wie viele Bücher sie geschrieben haben und wie viele Bücher sie ihren Studenten beigebracht haben, dann könnt ihr euch vorstellen, wie oft diese Überlieferung, diese Überlieferer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lobpreisen. Wie Ubay radiallahu anha eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, O Prophet, ich habe eine Zeit, in der ich immer Dua mache. Wie viel Zeit soll ich dir schenken? Oder ich liebe es, Salat für dich zu machen. Wie viel Zeit von dieser Zeit, die ich habe, soll ich dir widmen? Er sagte, wie du willst. Ubay radiallahu anha sagte, weißt du was? Ich mache ein Viertel meiner Zeit und widme sie nur dir. Er sagte, okay, wie du willst, aber wenn du besser machst, wenn du mehr machen würdest, dann wäre es besser für dich. Er sagte, O Prophet, ich mache sogar die Hälfte für dich. Er sagte, okay, aber wenn du mehr machen würdest, wäre es besser für dich. Er sagte, okay, ich werde meine komplette Zeit nur dir widmen und Salat für dich machen. Er sagte, wenn du dies tust, dann wird dir Allah Azza wa Jalla wird dich von deinem Problem befreien und dir deine Sünden verzeihen. Meine lieben Geschwister, wie gesagt, jeder von uns sollte eine gewisse Zeit haben, am Tag, wo er Dua macht, eine Stunde zumindest. Wie gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Bittgebet ist Ibadah. Er sagte, ein Bittgebet ist Ibadah. Eine andere Überlieferung, die leider falsch ist, die viele Menschen benutzen, ist, wenn man sagen würde, ein Bittgebet ist das Gehirn der Ibadah. Natürlich sind beide Überlieferungen, sowohl die eine als auch die andere, haben die gleiche Bedeutung. Aber, wie gesagt, wenn wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dann sollten wir wirklich nur das sagen, was er gesagt hat und keine Lügen erzählen. Und wie gesagt, der Prophet sagte, dein Bittgebet ist Ibadah und nicht ein Bittgebet ist das Gehirn einer Ibadah. Und deswegen müssen wir aufpassen, welche Überlieferungen wir veröffentlichen durch die sozialen Medien, sei es WhatsApp oder andere Medien. Es gibt auch mehrere Überlieferungen, die falsch weitergegeben werden, wie zum Beispiel jemand, der sagt, dass der Anfang von Ramadan ist Barmherzigkeit, die Mitte von Ramadan, das ist Verzeihung, also Maghfira, und das Ende von Ramadan ist die Errettung vor dem Höllenfeuer. Das ist ebenfalls eine gelogene Überlieferung und auch schwache Überlieferung, das ist falsch sozusagen. Oder eine andere Überlieferung, die besagt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, fastet und ihr werdet gesund. Natürlich hat es gewisse gesundheitliche Vorteile, wenn man fastet, aber der Prophet hat diese Überlieferung nie von sich aus gegeben, deshalb ist sie ebenfalls falsch. Oder jemand, der sagt, wer anderen vom Anfang oder über den Anfang von Ramadan informiert, dem werden seine Sünden verziehen. Das ist ebenfalls eine falsche Überlieferung, sollte man, wie gesagt, nicht wiederholen. Der Autor sagt weiterhin, es existiert kein Buch der Sunna oder keine Hadith-Sammlung, Jamir oder Musnad, das nicht tausende von Ahadith enthält, enthält, wo, wie gesagt, 10.000 Ahadith, bei dem Rest der Sammlungen ist es nicht anders. Wenn wir hier über 10.000 Ahadith sprechen oder was weiß ich, wie viele Ahadith wir sprechen, und es gibt halt sehr viele Menschen, die zur Allgemeinheit gehören und kein Wissen besitzen und sagen, wenn Abu Huraira zum Beispiel ein Buch veröffentlicht mit 5.300 Ahadithen, nur beispielsweise 5.300 Ahadithen, und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war mit ihm nur 3 Jahre lang. Nehmen wir mal an, diese 3 Jahre sind 1.500 Tage. Das heißt, wenn er wirklich 5.300 Ahadith in einem Buch zusammengefasst hat, hat der Prophet sein komplettes Leben nur oder die 3 Jahre nur mit ihm gesessen und ihm Ahadithen beigebracht oder ihm Ahadithen erzählt? Das kann ja gar nicht sein, von der Anzahl her gesehen. Diese Aussage wird nur Leute da sagen, die kein Wissen über die Regelungen der Überlieferungen haben. Denn, wie wir wissen, eine Überlieferung besteht ja aus einem Inhalt, also das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und es besteht aus einer Überlieferungskette. Wenn wir, oder wir haben sehr oft eine Überlieferung mit dem gleichen Inhalt, wir haben einen gleichen Inhalt, aber die Überlieferungskette ist verschieden. Die einzelnen Gefährten oder Personen, die diese Überlieferung erzählen, sind anders. Wenn wir eine Überlieferung haben von Hunderten, die es erzählt haben, dann zählt das als 100 Überlieferungen und nicht nur eine. Das heißt, es könnte der gleiche Inhalt sein, aber mehrere Überlieferungsketten, Varianten, und deshalb kann man auf diese Zahlen kommen. Wenn jemand sowas sagen würde, dann sagt man nur, er ist unwissend. Der Autor sagt weiterhin, also ist dies die gerettete und beschützte Gemeinschaft. Die Körper der Männer des Hadith sind sie, die dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam am Tage der Auferstehung am nächsten sind, die bevorzugt mit seiner Fürsprache belohnt werden, mögen meine Mutter und mein Vater ihm geweiht sein. Natürlich diese gelehrten Überlieferungen, die den Propheten jeden Tag sehr, sehr oft Salat auf ihn machen, das sind die, die Allah Azzawajal am nächsten sind und auch die Fürsprache eigentlich ihnen eher gewidmet ist als uns, weil sie, wie gesagt, in der Ibadah sehr weit sind. Diese Vorzüglichkeit der Leute des Hadith kann von niemandem übertroffen werden, bevor er mehr tut, als sie machen. Etwas, das beinahe unmöglich ist. Deshalb ist es deine Pflicht, also uns allen, du, der du das Gute suchst und willst und der die Errettung ohne Schaden erreichen will, sei ein Muhaddith oder sei den Muhaddithin nahe. Das heißt, wenn wir nicht in der Lage sind, wirklich eine gewisse Oberweite haben, um wirklich ein Gelehrter zu sein oder ein Hadith auswendig zu lernen, dann sollten wir zumindest mal mit den Leuten zusammen sein, die Überlieferungen oft erwähnen, dass wir die Gelegenheit kriegen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedes Mal, wenn er erwähnt wird, auf ihn die Salat zu sagen. Sonst sei es nicht, denn abgesehen davon gibt es nichts, was Gutes auf dich kommt. Es gibt also nichts Besseres, als das zu machen. Ich bitte Allah, den Barmherzigen und Erhabenen, mich zu einem dieser Leute des Hadith zu machen, möge uns allen dazu machen, die von den Männern, dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, am nächsten stehen. Vielleicht wird dieses Buch ein Zeuge dafür sein, möge Allah seine Gnade über Imam Ahmad ergießen, der sagte, also Ahmad ibn Hanbal hat, wie gesagt, eine Qasida.
Tubayin anna al-Hadith nahar wa anna al-Ra'i leil.
Eine Überlieferung ist wie ein Tag und die Meinung, die basiert auf nichts, ist wie Dunkelheit oder wie eine Nacht. Es ist schwierig, obwohl das gerade hier übersetzt worden ist auf Deutsch, aber der Sheikh hat es vorhin ja erklärt und die Übersetzung ist leider nicht so ganz gelungen. Aus diesem Grunde machen wir jetzt weiter auf jeden Fall. Es gibt noch den Dua im ersten Tashahud. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab die Anweisung, auch in diesem Tashahud Dua zu machen, als er sagte, wenn ihr nach jeweils 2 Rakat sitzt, so spricht, alles Lob gebührt Allah, bis zum Ende dieses Dua, dann sagte er, danach sollte er Dua aussuchen, die ihm am besten gefallen. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.